ومعنا ومعكم الباحث والمؤرخ الأستاذ حامد الطاهر. مرحبا بيك حامد.
مرحبا استاذ محمد.
حياكم الله.
عزك الله.
شرفتنا.
الله يعزك حامد.
وحشتنا والله.
معلش كانت غايبة صغرى في الترداد.
ان شاء الله لن تتكرر يعني.
ان شاء الله.
طيب خليني في المهمة. يعني عندنا قبل بداية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام كان هناك فيديو عرض على احدى القنوات العربية يعني الوطنية للأسف يعني. وهذا الفيديو كان في معرض التنقيب والبحث عن الأصوات الجميلة يعني طبعا في الأغاني والرقص وغير ذلك. فكان من ضمن الأصوات التي يعني اختيرت ليلتقوا بها في الحلقة, وهذا هو الإعلام الليبرالي. يعني احنا بنتكلم على إعلام الليبرالي فلا يؤخذ عليه إعلام الليبرالي, يعني هو مع حرية كل شيء يؤدي إلى التفسخ والانفلات الأخلاقي ويعني الحياة الإنسانية وعيشة البهائم والحيوانات, وضد كل ما هو إسلامي. يعني الحرية عند بني ليبرال وبني علمان لكل أحد إلا المسلمين الذين يلتزمون بقرآن ربهم وصحيح سنة نبيه. فهذا الصوت وهذا المغني المطرب المنشد سموه كما تسموه الردود كما سموه في الحلقة كان له فيديوهات أو ما زال يمارس مهنة أسب الصحابة, مهنة الهجوم عليهم, مهنة التنقيص منهم, لأنه في النهاية هو رجل شيعي رادود شيعي يتقاضى أجرا من شيعة إبليس على أن يقوم بهذا السب والطعن وهذا الشحن الطائفي وهذا يعني الإرهاب الذي ينشره باسم بيت علي وآل بيت علي. نشاهد الفيديو ويعلق عليه ضيف مركزي.
حق صحابة خانتك ما رعاها, حق صحابة خانتك, شوف يا بوي العدو يشتوى كل ما بيهم حشيهم لا مرور, بضعتك يا ابويا قطعة من النبوة, شلون يقصرن اللعين خايقوها وتناداك.
مساك الله بالخير. اليوم سنتحدث عن بعض فنون الصوت السعودية. لمناقشة الموضوع معنا من الأحساء المنشد والرادود صابر المضحي.
هذا حلم أي صباح شو حزن مو فرح, هذا حلم أي صباح شو حزن مو فرح, رايح رايح من عيوني.
الله.
طبعا هذا عادة في الندبية او اللطمية تجي معاها لطمة.
ايه
هذا عبارة طبعا
كذا.
ايه طبعا هي ايقاع.
يضيف عليها الايقاع حلاوة.
طيب احنا شفنا شيخ حامد, انا عايز اتكلم على المعد مقدم البرنامج بعيدا عن الشخصانة طبعا, ثم إدارة القناة واستراتيجية القناة. طيب هل المعد الذي أعد مثلا حلقة اليوم ما دخلش على اليوتيوب وكلف نفسه مثلا زي زميلنا محمد عبادي مثلا وجاب مثلا فيديوهات للشيخ حامد الطاهر وشاف هل هو يعني في لقاءاته في قنواته كافة متوافق مع سياسة القناة مع استراتيجية القناة, هل هذا الرجل يعني طائفي, هل هذا الرجل سباب لعان وغير ذلك؟ فأنا عايز أتكلم من الناحية الفنية التكنيكية كإعلام, احنا ملناش علاقة بالسب والشتم وان دول ايه ولا لا, لا مش عايزين نوصف الناس, لكن احنا عايزين نتكلم. يا معد هذه الفقرة, انت في قناة وهل لم تدخل على اليوتيوب لتعرف هذا الرجل بيسب الصحابة ولا لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أولا هذه زلة كبرى, سخطة كبرى بكل المقاييس.
نعم.
يعني دعني أتجاوز مسألة أنه المعد لم يبحث ولم يفعل, لأنه المذيع نفسه تحدث أنه تحدث عن فنون الصوت السعودية, ثم بعد ذلك الرجل يتكلم عن اللطمية وقال هذه يصحبها لطمة, هذه يصحبها كذا, معنى هذا أنه في إقرار وموافقة, وهذا بلاء كبير, وهذه السقطة تتطلب اعتذارا إلى أهل السنة والجماعة جميعا, وهذه السقطة سقطة كبرى, وأتمنى أنها تكون سهوا أو أن تكون يعني غير مقصودة أو غير متعمدة من الإدارة نفسها. يعني ممكن يكون في معد بشكل أو بآخر هو الذي
مرر الحلقة
مرر هذه الحلقة بشكل ربما لكن الأمر يتطلب اعتذارا لأهل السنة جميعا لأنه التقرير اللي هو الإقرار يعني بما يقوله الإقرار يعني الموافقة تقرير رجل بيتكلم وطلع يعرض ولم يستحي ولم يتورع عن أنه يعرض عقيدته ويقول إن في لطمية وهذه يصاحبها لطمة وهذه يصاحبها كذا وهذه يصاحبها كذا وهي اللطميات لمين؟ اللطميات ليست إلا لهذه الطائفة التي تريد أن تبدل دين الله سبحانه وتعالى. تمام. من ناحية أخرى هذا المدخل من المداخل التي يتخذها الشيعة لمحاولة استمالة أهل السنة الجماعة. هناك قراء من الشيعة يتلون القرآن الكريم بيتسربون إلى يعني آذان أهل السنة والجماعة في محاولة منهم لاسترقاق القلوب زي ما حصل في مسلسل يوسف. أن هم عرضوا الآية الأولى اللي هي في أو عرضوا الآية في أول المسلسل وفي أول التتر لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين وكان من ضمن الإقبال أو من ضمن أسباب الإقبال على هذا المسلسل هذه الآية. هذا مدخل من مداخل هؤلاء إلى أهل السنة والجماعة ومدخل من مداخل هؤلاء للتسرب داخل المجتمع ومحاولة الإيه؟ محاولة نشر الفكر وبث الفكر. الأمر الكبير والبلاء الذي عم في هذه النقطة إن حتى المذيع يحاول أن يعمي على كلمة الأطمئن أنا سمعت 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 وهذا الرجل لا يتورع عن نشر عقيدته ولا يتورع عن بث هذه الكلمات ولا يتورع عن الترديد والتكرار.
تمام.
وحتى نفسه هو يعني أنا متعجب جدا وبقول الردود وهي ردود دي تحتمل إيه
بس ردود يعني شيء
هذا إقرار إقرار والتاني عمال طب أنت جايبه مثلا عشان تعرض كصوت على سبيل المثال يعني مثلا لو في واحد في قناة إسلامية جاب واحد بيقول أنا بعمل ترنيمة مثلا خلاص الترنيمة دي تبقى حيجيب
قول لي عم قول أغنية عادية طالما انت بتاع أغاني بقى وهدس والكلام
ده الراجل بيقول له لا بيقول له أنا هذه لطمية وده ردود ده معناه إيه هو الردود ده هل هي يعني سنة ولا هو تنزل بها القرآن ولا فرض على المسلمين هذا قرآن الشيعة وألحان الشيطان التي يلحنها لهم خلاص ونوع ممجوج حتى الأذن نفسها لا تستسيغ هذا الملوث فطرته فقط هو الذي يستمع إلى مثل هذه الأهزيج الشيطانية ومثل هذه الترانيم الشيطانية هذا خطأ كبير وسقطة كبيرة وأتمنى
ألم تضرب
مكة اعتذار
بص يا شيخنا ألم تضرب مكة بصواريخ الحوثي بأموال الحسويين والكويتة
هو هل غاب
أكثر ناس في مول الحوثي هؤلاء الشيعة العرب الموجودين في بلداننا
أثرياء الخليج شوف شوف أستاذ محمد أنا يعني أتساءل سؤالا واحدا هل غاب عن هؤلاء حتى من ناحية المواطنة ومن ناحية القومية ومن ناحية الليبرالية ومن ناحية كل شيء يعني الليبرالية قائمة على المواطنة الألمانية قائمة على المواطنة وده اللي خلى الست بتاعة نيوزيلندا تطلع وتقول لا وفي تعددية وفي مواطنة لأن بعد الحرب العالمية الثانية مفهوم التعددية ومفهوم المواطنة في الغرب بقى مفهوم مقدس فطلعت دافع عن المفهوم بتاعها هي غاب بقى عن الناس بتاعت المواطنة عن الناس بتاعت الليبرالية عن الناس بتاعت العلمانية عن الناس اللي بتقول مش عايزين نقسم الأمة الإسلامية غاب عنهم أن ولاء الشيعي لا يكون لوطنه ولا لدينه وإنما لمرجعيته
لطائفته
هل غاب عنهم هذا
مثلا
ده أنت المفروض يعني تفكر في هذا مرة ومرة وألف مرة وذلك هذا الأمر يتطلب اعتذارا كبيرا بل يتطلب توبة لأنه مسألة أنك أنت تدخل هذه الأشياء على اهل السنة والجماعة هذا مستحيل هل هناك قناة ايرانية او قناة شيعية تأتي بسنة يتحدث مثلا او يقول اغنية عن ام المؤمنين عائشة او نشيد عن ام المؤمنين عائشة او مثلا انا مش هقول حديث ولا آية نشيد انشودة كده اغنية صغيرة
بيت شيء يشرب في ام المؤمنين
مش
حسان رزان
حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه مش هينفع خالص تمام فالمعاملة بالمثل لان مثل هذا التصرف تصرف أهون
طيب. لو احنا قلنا ان هم دول مواطنون داخل الدولة ومنفصلين ومنعزلين عن الذين قتلونا في العراق وفي سوريا وفي اليمن ولعل السعودية هي في خط المواجهة الاول في اليمن ضد المشروع الايراني في اليمن تمام لو فصلنا وعزلنا واخد بالك انت انا هو الذي طأفن المسألة هو الذي قسم هو الذي قتل هو الذي تعدى ميليشيات ايران الحشاشين الشيعية في العراق ليلة نهار تهدد المملكة العربية السعودية من الشمال وطلع واثق البطاط وقيس الخزعلي
نعم قال هذا الكلام نعم
مشكلة لك هنضرب نضرب السعودية
لو امر
البيسي كل ما يصل المشكلة يضرب في الرياض يضرب في مكة والمدينة فيا ايها الناس يا ايها المؤمنون يا ايها المواطنون ان الاعلام الليبرالي يعطي الفرصة زي ما انا قلت في بداية المقدمة الاعلام الليبرالي الذي هو اعلام وطني لكل الدول العربية خلي بالك شحامة وحتى الإعلام الممول من شيوخ ليبرالي برضو في أساسه يعطي الحرية لكل أحد إلا المسلمين الموحدين
بص الليبرالي هو أعور بأي عينيه شاء هو لا ينظر فقط نظرة النقد إلا للإسلام. يعني التعدد عنده حرام، لكن السفاح والزنا ما عنده مشكلة فيه. عنده لما رجل يعدد الزوجات هذه مشكلة كبيرة ومشكلة عظيمة، لكن لما رجل يزني ويتخذ أكثر من امرأة ما عنده مشكلة. لما رجل يكون عنده شذوذ ولا امرأة عندها شذوذ ما عنده مشكلة. الحجاب عنده غير فضيلة، والصاري الهندي واللباس الراهبات عنده لا مشكلة فيها. الطائف اليهودية اللي هي حتى هذه اللحظة ترتدي النقاب وتسير به، ويحرم على البنت الصغيرة، البنت الصغيرة الفتاة الصغيرة اللي عندها 3 سنوات وأربع سنوات انها استطاعت ان تنشي. طائفة الفروميكا وغيرهم من الطائف اليهودية والطائف الصهيونية
الحريدة،
هذه الطوائف كلها لا يستطيع العلماني أن يتكلم فيها ولا الليبرالي أن يتحدث عنها. من قذارات هؤلاء أنهم يرون الإسلام عفنا ولا يرون الوثنية عفنا، أنهم يرون إعادة النظر إلى الإسلام ولا يرون أن الديانات الوثنية التي تعبد الأصنام تخالف العقل في الأصل. من ديانته هو يعني ديانة الليبرالي أو العلماني، هذا ديانته تقول له انه هو يحافظ على عقله ويفكر بعقله ثم يشرب الخمر الذي يذهب بالعقل.
تمام،
تناقض كبير وتناقض تام. المواطنة مفهوم تعترف به انت، لكن هل هناك شيعي يعترف بمفهوم المواطنة؟
ابدا.
في الغرب هل الغرب يعترف بمواطنة المسلمين؟ يا راجل ده من كم سنة مجدي خليل اللي هو حب يكون رئيس تحرير جريدة منع من ان يكون رئيس تحرير جريدة حتى ترك الاسلام وعلن تنصره. كارلوس منعم رئيس الارجنتين في يوم من الايام، هو كان ايه، مش كان مسلم وتنصر بعد ذلك على المذهب
الكاثوليكي؟ كارلوس منعم،
ايوه. احنا بنتكلم على هؤلاء انهم خرجوا من الملة ليحصلوا على حقوقهم كمواطنين. انما لو فضل كمسلم لا يرتقي الى المناصب العليا ولا ترقى اليه. الشيعي لا يعترف بمفهوم المواطنه. واذا كنا بنتكلم ففي فقه اسمه فقه الاقليات، مش عندي انا كحامد ولا عندي انا كاسلام. انما فقه في السياسه،
تطبيق
الليبراليه في العلمانيه، طبقه انت وخلاص.
تمام.
ان هذه الأقلية منعزلة على نفسها ولا تشارك في المجتمع، له حقوق معينة بيشارك فيها الناس. وحتى يعني في الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا إذا أسلموا، إنما إذا لم يسلموا
لهم حقوق أخرى ومؤمنون على أراضهم وأموالهم وأبنائهم،
والله قدم الدفاع عن دورهم على الدفاع عن دورنا.
بالزبط.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت
صوامع وبيع وصلوات
قبل المساجد.
تمام.
انا اؤمنك، مش حد تاني اللي هيؤمنك.
تمام.
فالمفترض كده انه مش عايزين مشاكل، مش عايزين ان هؤلاء ينشروا فكرهم، لان هؤلاء اذا نشروا فكرهم هؤلاء بريد الدماء وبريد التخبط وبريد العداء وبريد الوقيعة وتقطيع النسيج الاجتماعي وهلالة النسيج الاجتماعي في اي وطن من الاوطان.
تمام. احنا عايزين برضو صابر المطح ده حد يرفع عليه قضية بسبب بتهمة ازدراء الأديان، لما يطلع يقول الصحابة خونة ويسب في أم المؤمنين وهو ردود ومن الإحساء، لازم حد يرفع عليه قضية من أهلنا في السعودية. فلا بد ألا تمر هذه الواقعة دون أن يرفع على هذا الرجل الطائفي، وهو يأكل من خيرات السعودية وتربى في السعودية وعاش على أرضها، لا بد وأن ترفع عليه قضية بتهمة ازدراء الأديان كما يحدث عندنا في مصر. طيب نرجع لموضوعنا الأصلي وقضيتنا الرئيسية، حقيقة الهجوم على صحيح البخاري. احنا عايزين نريد توصيف لهذه الهجمة. تمام. يعني ماذا يريد الذين يقومون بها منها؟
تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. احنا هنتكلم على التهمة وعلى الطاعنين، بس هنقول الطاعنين الاول. طيب فرضنا الان جدلا اننا قمنا بشراء البترول العربي كله في ارض الخليج وشراء المخزن من البترول في امريكا وفي بلاد اوروبا كلها، واشترينا كل الكبريت الموجود وكل الولاعات الموجودة في العالم، ثم اجتهدنا في الحصول على نسخ البخاري الموجودة مطبوعة ومخطوطة وجميع الشروحات وجميع السماعات للإمام البخاري عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك أحرقنا هذا الكتاب ولم يبق منه ورقة واحدة ولا نسخة واحدة، وجئنا بالعلماء وقمنا بعملية مسح ذهني لكل ما يحفظونه من هذه الأحاديث. ماذا سيحدث عندئذ؟ تخيل هذا الأمر. إلى كل الطاعنين وغير الراضين عن البخاري، إليكم المفاجأة، لن تنقص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، ولن تذهب الأحاديث التي رواها البخاري، لأن هذه الأحاديث في الأصل موجودة في كتب رويت فيها قبل أن يرويها البخاري عليه رحمة الله. الإمام أحمد المتوفى 241 هجرية رواه في مسنده. مثلا الحميدي اللي هو متوفى اللي هو شيخ البخاري متوفى 219 هجرية روى هذه الأحاديث. عندنا عبد الرزاق أيضا المتوفى 211 هجرية اللي هو عبد الرزاق الصنعاني في المصنف الكبير بتاعه روى هذه الأحاديث. إذن الإسلام ليس دينا مبنيا على كتاب واحد ولا على مصدر واحد
ولا على شخص واحد
ولا على شخص واحد. رغم أننا نقول وأنا أعتقد هذا وأدين به لله سبحانه وتعالى أن منزلة البخاري بين المحدثين كمنزلة أبي بكر بين الصحابة، وأن صحيح البخاري هذا الكتاب قوبل بالترحاب لا لأن البخاري هو الذي ألفه، ولكن لأنه وافق قواعد الحديث ولأنه كتاب فيه الأوصاف العلمية الكاملة كما يقولون. وأنا يعني أنتهز الفرصة لأصحح عبارة، الحديث لا يكون صحيحا لأن البخاري ومسلم رواياه، وإنما رواه البخاري ومسلم لأنه صحيح.
تمام.
مرة ثانية
يعني ما نخرجش بالمقلوب.
أيوة هم تمام. يقلبون هذه الحقائق. أيوة. ولذلك أنا أريد أن أصحح المفاهيم في هذه الحلقة.
ما هنا بيعمل إيش حامد على رأيك على على على, على, على فكرتك دي؟ هو هنا بيطعن في البخاري على اعتبار إن إحنا بنعتقد إن هو البخاري هو صاحب الحديث.
نعم.
يا أخي هذا الحديث له شروط في السند والمتن، والإمام البخاري رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري هو مجرد وعاء لهذا الحديث.
هم عايزين يصوروا لنا شيء مهم، ان البخاري كتاب موازي للقرآن، وانه كتاب خلاف القرآن تماما، ومصدر متفرد ومنفرد لا يعني يمكن ان يكون مع القرآن وهو يخالف القرآن.
تمام.
معنى كده بقى ان هم حيروحوا يجيبوا العبارة اللي احنا بنقولها اللي العلماء تكلموا فيها، ابن الصلاح قالها والنووي قالها وغيره وغيره وغيره، قالوا ان صحيح البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فهم بياخدوا العباره ديت باهوائهم، لان هم بيحطوا اسئله ولها اجابات ملغومه، يعني هو بيفرض السؤال وبيحط اجابه علشان يسيطر عليك. كلمه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لا تعني التقديس لصحيح البخاري ولا لشخص البخاري، انما تعني توصيف علمي لهذا الكتاب كماده علميه، لانه هو اول من جرد في الصحيح. يعني قبل الامام البخاري عليه رحمه الله الناس لما كانت بتكتب كل واحد كان يجمع يا اما الاحاديث المشتهره على السنه الناس ويكتبها، واحد تاني يجمع ما سمعه من الاحاديث، واحد تاني يروح يجمع الاحاديث التي اشتهرت بين الناس صحيحه وضعيفه، واحد تاني يجمع كل سماعاته من الشيوخ بتوعه ويحطهم. لكن الامام البخاري بمشوره من شيخه اسحاق بن راهويه بدا هو يكون اول واحد يكتب في الحديث الصحيح.
نعم.
وانت لو جيت تشوف كتاب مثلا زي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للدكتور محمد فؤاد عبد الباقي، هتلاقي ان الامام مسلم ما هو روى نفس الاحاديث التي رواها الامام البخاري عليه رحمه الله.
نعم.
سواء كان من طريقه هو او من جهه اخرى او من طريق اخر. ماذا اذا يريد هؤلاء؟ هؤلاء يريدون التفرقه بين الله وبين رسوله. قال الله سبحانه وتعالى في الايه 150 في سوره النساء: ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. ده دعب الكفار، نفس المنطلق اللي مشي منه عبد الله بن سبأ ودخل وفرق الأمة وعزل الأمة عن السنة النبوية وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فضل الصحابة تماما، وبدأ يتحدث بأفكار عقلية هذه الأفكار خدع بها بعض الناس. نفس الفكرة اللي الخوارج عملوها،
اللي هو لغى السنة بادعاء أن هناك وصي وحجة ومعصوم ويعلم الغيب، فنأخذ كلام المعصوم هذا من جزء من بيت علي، هم قاموا مقام السنة.
بالضبط كده، دي نمرة واحد. وهم بعد كده الشيخ ياخدوا الفكرة دي يقولوا ان السنة هي مخالفة العوام اللي هو احنا.
تمام.
ويقولوا ان جعفر الصادق قال اذا جاءك حديثان مخالفان فخذ بما يخالف العوام اللي هم اهل السنة يعني.
العام. نعم.
تمام. فده شغل الروافض. بعد كده هيجي شغل الخوارج اللي هم طعنوا في الصحابة بعد معركة صفين وبعد معركة الجمل ورفضوا معظم الاحاديث، وايضا كانت هذه شنشنة جميع من يقفون ضد الاسلام ان هم يعملوا ايه، احنا مش قادرين نشكك في القرآن الكريم فاحنا هنهاجم السنة النبوية، فنقوم نحيط السنة النبوية بسياج وبصور من الشكوك التي تسقط ثبوت السنة ودلالة السنة الاثنين. لان الحديث الاول اثبته، بعد ما تثبته تشوف الدلالة بتاعته، يعني الفوائد الفقهية بتاعته او الاحكام المترتبة عليه، ويسقط اعتبارها. فاذا سقط اعتبارها يقولك احنا عايزين القرآن بس. طيب انت لما تقول هذا الكلام ده انت كل اللي بتعمله انك انت مش بتشكك في الحديث، انت كده بتشكك في القرآن الكريم نفسه، لان اذا وافق المسلمون على هذا يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة، انفصال القرآن عن الحياة العامة. واحنا عايزين نقول السنة بالمفهوم العقلي بلاش المفهوم الشرعي. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم. السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم، زي السيرة ما هي المذكرة التفصيلية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي السنة اللي بتوضح لك. فاحنا لو جينا عطلنا السنة كده عطلنا القرآن على الحياة العامة، أصبح القرآن منفصل تماما. ليه؟ لأنه سيصبح كتابا مستغلقا على الفهم، هي أنهي صلاة اللي هتقيمها، وأنهي زكاة اللي هتخرج نصابها، وأنهي مثلا آية اللي نزلت، وأحد دي كان فيها كتفين وبدل دي كتفين، حتى بالحدود
نفسها يعني قطع اليد مثلا ما
كان في، وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، دي في سورة النحل اللي هي سورة النعم، النعم بقى المادية والمعنوية. طيب انت لو جيت النهاردة تقول البيان هو البلاغ، لا، البيان زائد عن البلاغ.
نعم.
البلاغ ده انك تتلو القرآن زي ما نزل. فانت النهاردة لما تيجي تقول لا مفيش حاجة اسمها سنة وبعد كده في حاجة اسمها بلاغ للقرآن بس، انت كده عملت ايه؟ انت كده نفيت حاجة. احنا اذا اثبتنا البيان كما اثبت الحق سبحانه وتعالى، يبقى من يثبت البيان يحفظ البيان، لان البيان هو حفظ للقرآن الكريم.
تمام.
صحيح كده؟ طيب دون مواربة بقى، دول عايزين يعملوا ايه؟ يعطلوا وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعدين ده في مصيبة كبرى، لو انت شككت في السنة وشككت في الاحاديث، عارف ايه هي؟ اتهمت القرآن باللغو، ويوم ما تتهم القرآن باللغو يبقى حضرتك عملت مصيبة كبرى، هديت الاسلام. عارف يعني عارف انت اتهمته باللغو ليه؟ مش هو قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس؟ طب هو بين ايه؟
وش قال لك وما اتاكم رسول فخذوه؟
انا معلش بس خليني في الحته دي، هو بين ايه؟
تمام.
لا انا بقول على المنكر مش على المثبت. اللي بينكر قال لا مفيش احاديث، ما الاحاديث دي تبيان القران المذكره التفصيليه. فلما يجي وينكر انه في احاديث وفيها شكوك، يبقى كده الرسول بين حاجه؟
لا طبعا.
يبقى القران فيه كلام لغو، ولازم احنا ناخد القران ده ونرميه. يبقى كده هتوصل
الرسول كمان طعن في الرسول، لانه لم يقم بواجب التبيين.
ما هو في بعد طعن في
زي القرآن. زي علي كده لم يقم بواجب التبيين، علي بن ابي طالب عند الشيعة، لانه لم يظهر القران، وهو في خلافته لم يظهر القران اللي هو
رفضه ابو بكر وعمر. طعن في الوحي نفسه، طعن في القران الكريم نفسه. كده انت هتثبت حاجتين، استغناء القران عن السنه في الفهم، ثم استقلال العقل بالقدره على القران. طب احنا هنسلم باللي انتوا بتقولوه يا جماعه، يا فلان ويا فلان، زي ما طلع وسيم يوسف قال انا ما عندي شك في القران، عندي شك في غيره، يا ابراهيم عيسى اللي بتقول البخاري عمل كذا، يا اسلام يا بحيري اللي بتقول، انا بقى هقول لك على حاجه دلوقتي. سلمنا لك جدلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، هل الرسول كان مبلغ بس؟ يبقى ايه فضله على بقيه الصحابه؟ ايه فضله على بقيه الناس؟ ولو قلت باستقلال العقل في قدرته على فهم القران الكريم، ربنا لما بيبعت رسول هيبعت مين؟ هيبعت واحد ذكاؤه متوسط وعقله تعبان وذكاؤه ضعيف، ولا هيبعت اذكى واعقل الناس؟
اكيد اذكى واعقل.
طيب من الغبن ومن التهمه الشنيعه ومن الفعل الذي يوصف بالظلم انك تخضع عقل اعقل الناس لمن هو اقل منه.
انت عارف ان في خطيره جات لي دلوقتي، ان شرف للامه ان يكون هناك السنه وهي مبينة للقرآن الكريم، بسبب لأني لو ترك الأمر لغير رسول الله لضلت الأمة واختلفت،
زي ما حصل في تحريف الكتب.
إنما هي تركت للرسول الذي لديه عصمة وعنده وحي من السماء، تمام؟ فبالتالي أصبح هنا عقل الرسول هو العقل الوحيد المعتبر الذي تسير خلفه الأمة، لأنه كان محروسا بوحي السماء وبالآية التي تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
لما احنا قلنا دلوقتي بقى
إن عقله إحنا لو تركت المسألة لو أقول عقل مين المعتبر يا عم الماهر ولا وسيم يوسف ولا غيره؟
العقل الذي عصمه الله،
العقل النبي.
ما هو احنا قلنا بقى من الظلم إنك تخضع عقل أعقل الناس لمن هو أقل منه. الناس ما بتناقش، الناس مش بتناقش نظريات أينشتاين ولا غيره ولا غيره، لأن هو أعقل منهم.
تمام.
بالنسبه لهم الامر بقى هيقول لك ايه؟ طب احنا خلاص احنا معترفين بالسنه، بس احنا بنشكك في الرواه عن الرسول. بتشكك في الصحابه يبقى بتشكك في الرسول، بتقول ان الراجل ده لم يستطع ان يربي من يحمل هذا الوحي. لا يا سيدي، احنا مش بنشكك في الصحابه، احنا دلوقتي بنشكك في الرواه اللي جم بعد الصحابه. واحنا عايزين نقوم بعمليه نقد وتمحيص. لا يا سيدي، علماء الحديث قاموا بهذه المهمه، المهمه المخابراتيه الكبيره اللي حصلت بعد الفتنه. خلاص هنا بقى احنا هندرك حاجه مهمه للغايه. هؤلاء الذين يطعنون في صحيح البخاري في صحيح مسلم هم مرادهم الطعن في السنة النبوية في الأصل.
تمام.
طب ليه بقى؟ دول شايفين ان الحضارة الغربية زي الأستاذ محمد أسد اللي هو ليوبولد فايبس قبل ما يسلم، هذا الرجل اللي كتب كتاب الإسلام على مفترق الطرق، عمل توصيف للحالة دي. الجماعة دول حالتهم ايه؟ حالتهم ان هم شايفين ان الأمة الإسلامية لن تتقدم الا اذا اتخذت طريق الحضارة الغربية. الأستاذ محمد أسد بيقول لك انا قدامي ثلاث طرق. الطريق الأول يا إما أقف مكاني مش هتقدم، يا إما أن أنا أخذ بالفكر الغربي يبقى ههد كل اللي عندي. نمر الثلاثة بقى أن أنا أسير في طريق الإسلام. هم عايزين ياخدوا كل ما قاله الغرب زي طه حسين مال، حتى تقيؤات الغرب، حتى ما يخرجونه من بطونهم، حتى الرجيع بعبارة طه حسين الرجيع الذي يخرجونه نأخذه أيضا. فالجماعة دول شايفين أنك أنت لما ما تعرفش تواجه الحضارة الغربية تتبعها، إذا لم تستطع أن تمنع الاغتصاب فاستمتع به. هو بالنسبة له هذه الكلمة بهذه الكيفية أن الأمة مغتصبة، فأنت توافق على هذا الاغتصاب وما فيش مشاكل، واللي يتجوز أمي أقول له يا عمي أن احنا نمشي في طريق الحضارة الغربية زي ما هي عايزة تمشي. والحضارة الغربية عملت إيه؟ تمردت على ذاتها، تمردت على كتابها، تمردت على حضارتها. طب أنت حضرتك زي حضرت الغرب، دينك زي دين الغرب، منطلقاتك الفكرية، منهجك العلمي نفسه، الأسئلة. والله حاجة غريبة جدا أنك لما توجه سؤال في السنة النبوية الواحد بيقولك أنا بتاع فلسفة، لما توجه سؤال عن الحديث النبوي الواحد من المعتزله بيقول لك انا بتاع علم كلام. يعني حتى السؤال لا توجه بشكل صحيح الى من يريده. الغرب فعل هذا، خلط الاورق بتاعته
اللي هو ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
الغرب
جعل الدين في الكنيسه.
الغرب تمرد على الكنيسه لان الكنيسه سيطرت على كل شيء ووقفت امام العلم. الكنيسه عملت ايه في نيوتن وعملت ايه في الافكار العلميه؟ الكنيسه
جاليليو واعدام جاليليو عشان قال المنظار
واعدامت عمده برلين علشان انار الشوارع. يعني ربنا ظلمها، انت بتنورها ليه؟ انت مالكش دعوه، اقعد. هذا ما فعلته الكنيسة الغربية. البابا نفسه لما يجي امبراطور ألمانيا عشان يستميحه عذرا، يوقفه في عز البرد حافي ولا يلبس شيئا كثيرا أمام بابه لحد ما رضي عنه، لحد الرجل ما تجمد، لحد الرجل ما حصله اللي حصله. البابا لما يجي الامبراطور فريدريك ياخد القدس في عهد الملك الكامل، خلاص يقوله لا ما ينفعش، انت بخدتاش بغير دماء. فكان لابد للغرب أن يتمرد على هذه الأمور ويتمرد على هذه السيطرة التي كانت تمنح الكنيسة وتمنح طبقة النبلاء الكثير والكثير. إنما أنت كمسلم ما ينفعش أنك أنت تعمل كده، عقيدتك غير عقيدته. احنا الجماعة دول مشبعين بالفكر الغربي لأنهم عندهم هزيمة نفسية، بس الناس ما تعرفش يعني ايه هزيمة نفسية. احنا مش بنتكلم على الناس اللي فاهمة، بنتكلم على الناس اللي ما تعرفش معنى الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية معناها أنك أنت تفقد شخصيتك بعد هزيمتك وتكون مؤهل لهزيمة تلو الأخرى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما هزم في أحد عمل إيه؟ جاب الصحابة قال لهم الشهداء دول عند الله سبحانه وتعالى فيهم كذا وكذا، وربنا قال لهم ويتخذ منكم شهداء، وبعد كده أثنى على فعلهم لما خرجوا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وبعد كده دفنهم وقال أيهم أكثر أخذا للقرآن، اللي خد القرآن أكثر يدفنوه. إذا شخصية الإسلام حتى في الدفن، بعد كده اصطفوا حتى أثني على ربي عشان حد ما يتهمش ربنا سبحانه وتعالى. خد الصحابة دول في غزوة حمراء الأسد وطلع بيهم يقاتل المشركين لما نفسهم حدثتهم أن يعودوا لاستئصال شأفة المسلمين. مسح الهزيمة النفسية من عند المسلمين. انما انت
لأن الاسلام منهاج حياه
بالظبط كده، والاسلام لا يقف على هزيمه. وتلك الايام نداولها بين الناس. الاسلام تمر عليه ما تمر عليه من الصعوبات من الهزائم، لكن بيعود مره اخرى. المشكله ان احنا عندنا نومه طويله وركضه طويله لابد ان تاتي بعدها اليقظه المريره. هؤلاء لم يفهموا شيئا، وهو انه كلما ابتعدت عن الاسلام كلما ابتعد عنك الانتصار. هؤلاء يقلدون أسيادهم ويقلدون من يمدهم بالمال ومن يمدهم بهذه الأفكار، وبعضهم يتقرب إلى هؤلاء زلفة. يعني مش ممكن الغرب يكون يعني جنى ثمار ما يريده أكثر مما جناه في هذا العصر.
وأكبر دليل شيخ حامد على صحة ديننا وفساد عقيدتهم أنهم تخلوا عن دينهم الذي سطروا بأيديهم، اللي هو بيقول لك يعني باركوا لعينيكم ولا تبغضوا أعدائكم وباركوا لعينيكم وإذا لطمك أخيك على خدك الأيسر فأدر له الأيمن. تركوا كل هذه النصوص وبدأوا في صناعة الأسلحة والصواريخ وغير ذلك فتقدموا، فهم تركوا دينهم تقدموا. أما نحن الذي في ديننا يقول المولى سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله أعدائكم، تركنا ديننا تخلفنا. فهم يتركون دينهم يتقدموا ونحن نترك ديننا نتخلف.
وفي حاجه في حاجه كمان بس عشان ما يبقاش احنا بنقول ان هم تركوا دينهم، تخلصوا من السيطره الدينيه لكن العقيده في القلوب. الراجل اللي عمل الحادثه في نيوزيلندا اللي كتب
والله في المانيا، في المانيا كان في 2000 كنيسه في المانيا كلها اللي شغال فيها بس 200
احنا 200 كنيسة. احنا بنتكلم عن الانتماء يا استاذ محمد. النهايه
انا بقول لك يعني ما فيش دين خلاص بقت علمانيه.
ايوه لكن هو في الاخر خالص عنده نزعه العداء للمسلمين ليه؟ يعني بص هو احنا لما نيجي نوصف حاله الهزيمه ونشخص حاله الهزيمه، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله لما تكلم في هذه المساله قال كنا نحن وهم كاللص يا صاحب الدار، اللص كان مندفعا في هجومه وانت كنت باردا في دفاعك. احنا وهم اصحاب عقائد، هو تمسك بعقيدته وانت كنت ابعد الناس عن عقيدتك.
هو ده اللي حصل في الفيديو اللي احنا شفناه.
ايوه
اننا نتناثر عن عقيدتنا لفرق ضاله.
بالضبط كده. وعلى ايه هو انت متصور؟ يعني انا بس داني ده لكل من يفهم ولكل من يعي. هو انت متصور انك انت لما تتنازل لعدوك سيرضى عنك وسيعطيك ما تريد مثلاً، وسيسكت عنك؟ الحق والباطل في صراع الى يوم القيامة لحد ما تيجي الملحمة اللي هم بيسموها ارمجدون، والمسيح المخلص هينزل بتاعهم اللي هو احنا هيظهر المهدي بعد الملحمة عندنا.
هم عندهم المسيح المخلص واحنا عندنا المهدي المنتظر في غيبوبة كبرى.
القصة بقى دلوقتي ان هو راجل ماشي بهذه العقيدة ويسير بهذه العقيدة. وانت ينبغي ان تفهم انك تقاتل وانك تحارب عن عقيدة. اوعى تفكر في يوم من الايام انك انت لما تتنازل لعدوك عما يريد انه سيعطيك ما تريد. لا، عدوك يريد منك كل شيء ولا يعطيك اي شيء. بدليل التاريخ بيقول رقم واحد الصليبيين المسلمين قدموا لهم كل شيء خون خلاص. بعض السلاجقة قدموا لهم البلاد وتحالفوا معهم ضد المسلمين، كان مصيرهم القتل. الخليفة العباسي وافق على تسليم بغداد
للتتار
وبعد كده قتل وقتل اهل بغداد. اهل مرو نفس القصة، القصة الشهيرة، لا تقتلوا كلابكم فتطمع فيكم الايه الذئاب. لما اهل مرو بعضهم عايز يحارب والبعض الثاني قال لا مش هنحارب، فسلموا للتتار، التتار دخلوا قتلوهم بعد ما امنوهم. نفس القصة تيمور لنك لما عمل مع اهل حلب وخدعهم، نفس القصة مع الانجليز، نفس القصة مع الاسبان نفسهم لما الاسبان راحوا هناك. كتاب السيف والمسيحية اللي كتبه كذا لباس الرجل المطران اللي هو المسيحي اللي هو كان بيحترم المسيحية وبيحبها وبيموت فيها وبيقول ان هذا يخالف ما دعا اليه يسوع والمحبة التي ندعو اليها، لما اتكلم على ان الاسبان كانوا بيروحوا هناك في الامريكا اللاتينية سواء كان في غواتيمالا او سواء كان في كوبا او سواء في جزر اسبانيا الجديدة ويؤمنون الناس، بعد ما يؤمنوهم وياخدوا منهم الذهب يقتلونهم قتلا وقتلا ذريعا. فالمسألة معروفة، انت لما تدي لعدوك عدوك يريد.
يبقى نطلع برسالة من الفيديو كمان اللي هو بمناسبة هذا الفيديو، ان المشروع الفارسي الصفوي الشيعي يسير على عقيدته التي سطرها بيديه، يعني المجوس وابن سبأ، والمشروع الصليبي يسير على عقيدته سواء غربا او امريكا، ما عدا نحن نجد كل الانظمة ونجد كل الحكومات ونجد كل الاعلام الموالي لهما اعلاما ليبراليا يريد يعني منا ان ننسلخ عن عقيدتنا بحجة ان القرآن هو السبب في هذا او السنة السبب في هذا.
وهذا كله طبعا.
هل ترى من الرئيس الامريكي الذي ضرب ناجازاكي وهيروشيما ضربهما بقنبلتين نوويتين مات فيهما في نفس في لحظة واحدة 278 الف ياباني، هل قرأ القرآن؟ هل هتلر النازي قرأ القرآن وقرأ الحديث؟ ده رد على اللي بيقول لك الخطاب الديني
ويقول لك لا. ماو تسيتونج كان يعرف ابن تيمية
مثلا، ماو بخاري
وقبليه على طول هولاكو كان يعرف ابن تيمية ولا كان يعرف
موسوليني الفاشي الذي دمر ليبيا وغيرها، يعني مش موسوليني ده راجل فاشيستي يعني.
والله شوف من يقول هذا الكلام ينبغي ان يعالج في مصحف.
احنا بنوجه هذا الكلام للليبراليين
يا استاذ محمد، يا استاذ محمد هناك قاعده شرعيه تقول توضيح المعضلات توضيح الواضحات من المعضلات.
تمام،
توضيح الواضحات من المعضلات. انت النهارده مين اللي اثار الحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الاولى؟ يا اخي يوم المشهود في فرنسا يوم الكاثوليك والانجليين مكانهم الكاثوليك قالوا لهم ارموهم من البلكونات واقتلوهم قتلا ذريعا، دول كانوا مسلمين، دول كانوا اسلاميين. نابليون
قرأ ايه؟ قرأ البخاري ومسلم؟
ما ينفعش.
شيء غريب يعني.
قبل شوف
هي دي الهزيمه النفسيه اللي انت بتتكلم عليها.
الغرب بقى بيعمل ايه يا استاذ محمد؟ نابليون قبل ما يجي هنا في مصر ويعمل حمله فرنسيه كان في مستشرق اسمه فانتورا 40 سنه طف في بلاد المسلمين، يعرف من اين تؤكل الكتف ومن الذي يجب ان يغزى علشان تعرف توقف النهضة الإسلامية وتقطع أوصال الدولة الإسلامية. هم بيعملوا كده في نفس التوقيت. يعملوا إيه؟ هي الدولة العباسية سقطت إزاي والدولة الأموية سقطت إزاي؟ أولا الدولة الأموية سقطت وهي في مجدها وهي في أوجها وفي عزها،
وقفت وهي واقفة، سقطت وهي واقفة. سبحان الله.
سقطت إزاي بقى؟ كثرة الثورات، ثورات ورا ثورات ورا حرب أهلية، فسقطت بهذه الكيفية، وده اللي حصل بعد كده في الدولة العباسية. فالنهاردة بيعمل كده. ما هو لما واحد يثور على صحيح البخاري ويروح يجيب مسلمين بعيد عن دينهم يبقى أنت كده مهيئ للهزيمة، مهيئ إن الذئاب تأتي فتعدو عليك. صحيح. طيب
خليني بقى في التعنيف في صحيح البخاري على مدار التاريخ قديم وحديث، من هم وما هو الرابط بينهم جميعا؟
طيب احنا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله في المساله ديت هنقول ان اول من طعن في صحيح البخاري كان هم الشيعة الزيدية في اليمن. طيب. بدليل ما ذكره ابن الوزير الصنعاني في كتابه العواصم من القاسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وبعد كده جم المستشرقين منجان اللي هو متوفى سنة 1937 وأخذ هذه الفرية وبدأ يتحدث عنها. ثم جاء الدجالون من بعد يسار جولدت سيهر بقى وبعد كده شخت
اللي هو
الجماعة دول كلهم بدأوا يأخذون هذه الفرية. في رابط ما بين الجماعة دول كلهم تمام. الرابط انه دايما تلاقي انهم مرتبطين باليهود والمجوس اللي هم اللي بيطعنوا في صحيح البخاري او بيطعنوا في الحديث دايما مرتبطين باليهود وبالمجوس ما تعرفش ازاي. ويمكن انا دي فكرة بتلح عليا ولا زلت ابحث فيها حتى اثبتها ان هناك محافل سرية كانت موجودة اثناء دولة الخلافة هي التي كانت تثور هذه الثورات ضد المسلمين وتقوم بهذا الطعن. يعني ما حدش من المؤرخين لما يجوا يتكلموا عن ثورة ايه صاحب الزنج القرامطة يتكلموا كل ثورة منهم كانت لوحدها. لا 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 ده المكان واحد والمنبع واحد والافكار واحدة. يبقى معقول تتحدث عن كل ثورة وحدها ومنعزلة عن الاخرى؟ ما ينفعش. وبعدين كلهم يرتبطون بالمجوس واليهود يدعمونهم. ما في عوامل
مشتركة بينهم بعض. ده على مدار تاريخ الامة.
بالضبط كده. فما تجيش تدرس كل حاجة منعزلة عن بعضها. التاريخ كائن حي. هذا الكائن الحي يقتله اثنان. اولا من لا يجيد قراءته. اثنين الذي يسرده دون ان يفكر فيه. فالتاريخ بتاعنا بيقول ايه؟ مين اول من شق عصا الطاعة في مسألة الحديث النبوي؟ اول من شق عصا الطاعة في الحديث النبوي المعتزلة. طيب. المعتزلة دول كبارهم اثنين. مين؟ واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. واصل بن عطاء ده راجل تمام
كان من تلاميذ الحسن البصري.
هو من الموالي اصلا.
تمام.
هو الراجل ده كان يذهب الى الثنوية اللي هم ديانة ناني الزندقة بتقول بإلهين ويجلس إليهم ويجلس في مجالس اليهود كما دون ذلك المؤرخون. بعد كده وقع على مين؟ على عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان أبوه مجوسي وأسلم وكان صاحب شرطة وقيل إن هو أيام الحجاج تعرض للضرب وتعرض لكذا. فوجد فيه بغيته فأخذه معه في هذه المجالس وبدأ الاثنين يعملوا إيه؟ بدأ الاثنين بعد ما سمعوا من اليهود يبدأوا في عملية التحريف وفي رد الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك احنا لما نيجي نتكلم القرآن لما بيذكر شيء القرآن ربى الصحابة بعمق. لان اللي بيبص الجيل الصحابة انه ما كانش جيل عميق هو العبيط ويستحق ان يضرب ويستحق ان يشهر به. بمعنى ايه؟ لما وقف سيدنا ربيعة بن عامر بيقول للراجل رستم بقوله جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والآخرة. الجملة الأخيرة اللي تستوقفك وتدل على إن الصحابة كان عندهم فهم عميق. قال ومن جور الأديان يعني من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. هو في دين بيظلم أهله ده الدين معمول عشان العدل يا جماعة. فلما الدين يظلم أهله
يبقى دين وضعي.
بالظبط كده.
يبقى ليس دين سماوي.
يبقى الراجل ده عارف عقائد الناس دي عاملة إزاي وعنده وعي. فالصحابة دول اللي رب عندهم العمق ده القرآن. هم بني إسرائيل مش ردوا على سيدنا موسى أمره وقال اذهب وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فردوا حديث موسى عليه السلام. تعال بقى ورد حديث محمد هو كمان. ولذلك واصل ابن عطاء يطلع يقول لو ان عائشة تحدثتني بهذا الحديث لقلت لها لن اقبله ولو ان محمدا رسول الله حدثني بهذا الحديث لقلت له لن اقبله منه ولو جاء جبريل لرددته عليه ولو ان الله قال لي هذا لقلت له يا ربي لا اسمع ولا اطيع.
لعنه الله.
ده محاكاة لمين؟ محاكاة للفعل اليهودي. ترجع بقى تقول ايه الرابط ما بين المعتزلة وما بين الشيعة الزيدية؟ الشيعة الزيدية معتزلة. وهي افكار الزيديه ظهرت فين او اقصد افكار المعتزله ظهرت فين؟ الا لما راحوا جابوا الكتب اللي كانت هناك موجوده في اليمن عند الشيعة الزيديه وخرجوها وبداوا يتكلموا فيها وقالوا ان دي افكار المعتزله.
بالزبط.
وهؤلاء يتفقون في الاصل على ايه؟ يتفقون في الاصل المعتزله على رد شهاده سيدنا طلحه ورد شهاده سيدنا الزبير ورد شهاده السيده عائشه لانهم حاربوا عليه. يقوم التفكير الاعتزالي بس عشان الناس ما تقولش المعتزله كانوا تنويريين وينخدعوا بالكلام. لا، الفكر المعتزلي قائم على تكفير عمر بن الخطاب وقالوا أنه كفر في يوم الحديبية وأنه كتم الشهادة التي تقول بأن عليا هو الخليفة وبايع أبا بكر. ده كلام المعتزل.
نعم.
الكلام اللي العقاد بعد كده قالوا عشان بس الناس ما تفرحش لما واحد يروح يقول أنا كاتب إسلامي. ما عدنا إبراهيم بيقول أنا كاتب إسلامي. وإبراهيم عيسى بيقول قصة إسلامية ووسيم يوسف بيقول قصة إسلامية. العقاد قال لو عرضت علي قل أعوذ برب الناس سأردها لو كنت نبيا. ما هو عشان كان موافق للفكر الاعتزالي.
تمام. اللي هو العقلان.
ايوه. اللي بيقولوا عليها التنوير. الكلام ده اصله عند مين؟ الكلام ده اصله عند اليهود. الرابط المشترك بينهم ان في مجوس وفي يهود. اليهود اشتغلوا في حتتين في خطين متوازيين. الخط الاولاني خط وضع الاحاديث على الذين يقبلون الحديث اللي هي بقى الاحاديث الاسرائيليات والموضوعات.
تمام.
اتنين عملوا ايه بقى؟ دخلوا في قصة تانية ان في ناس لازم تيجي وتنكر هذا الايه، تنكر هذا الحديث، وتبدأ مع انكارها لهذا الحديث تشنع على الصحابة، لان هم مين؟ ما هم الرواة. واليهود نفسهم هم اول من فعل هذا، مش اليهود لما
اصحابهم شهودنا،
لا اليهود لما ربنا قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر، طب لونها ايه، شكلها ايه، طب هي ايه،
ضيقوا على انفسهم فضيق الله عليهم.
هو ما كادوا يفعلون، مش هيعملوا، مش كده، قالوا سمعنا وعصينا خلاص. فهم الحقد على العرب جعلهم يفعلون ذلك. بعد كده جه المستشرقين اللي هم اصولهم يهوديه كلها، او ان هم كانوا في الاصل متوافقين مع اليهود ومتوافقين مع يعني نصرة اليهودية ونصرة المسيحية على الإسلام. ليه؟ لأنه بعد التحالف الإنجيلي اللي مع اليهود بدأت بقى يبقى فيه التحالف ده اللي موجود، اللي هي اللي بيسموها الصهيونية الصليبية، اللي بعد ما كانوا بيجيبوا
اللي هو الحاكمين الأمريكي دلوقتي، اللي هم المسيحيين الجدد،
اللي هم الأنجلوساكسون. تمام. بدأوا بقى هم دول كمان
يخرجوا من كل المسيحيين المتصهيونيين،
يخرجوا منهم المستشرقين الذين طعنونا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وكلهم بقى بيقول لك ايه اللي هم بقى عندنا احنا. بيتحجج بالموضوعية. عارف بيتحجج بالموضوعية ليه؟ هو عنده نظرة صعبة. انا على فكرة مش حابب ان انا دافع عن البخاري، البخاري مش محتاج دفاع عنه. انا حابب ان انا هاجم اللي بيهاجم البخاري وابين حقيقتهم هم نفسهم.
تمام.
انت عارف الجماعة دول مخليني الشريعة تاريخ. فهمني ازاي؟ ان الحديث ده
مش عارفين يفرقوا بين العقائد والعبادات والمعاملات.
هو التاريخ والوحي الفرق بينهم ايه؟ الوحي احكام منزهة عن الهوى. احكام من الله سبحانه وتعالى، احكام مقدسة. التاريخ هو التطبيق البشري لهذه الاحكام،
لسلوكيات هؤلاء الذين طبقوا دين الله.
والتطبيق البشري ده ممكن يعتري نقصان، ممكن يعتري اي حاجة، تمام. لكن هو في النهاية عايز ايه؟ هو في النهاية عايز يخلي لك ان الحديث ده كان تاريخ، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم احنا نسمعه، غير كده لا. زي تفاكر حضرتك لما جبنا المؤتمر اللي طلع فيه الكذاب اللي اسمه مصطفى راشد، اللي هو قال على البخاري جمعة ابو عبد الله.
أي أي.
تمام ماشي،
الفيديو موجود.
الحاج جمعة ده بقى ماشي، اللي هو مصطفى راشد ده، لما قعد مع رشيد برباش المتصهين اللي هو قال تحيا اسرائيل بالعبرية، وقعد مع ميزو اللي قال على نفسه انا المهدي المنتظر، ودلوقتي ما شاء الله عليه بيبيع سمك في السيدة زينب. تمام. وقف وقال ايه؟ قال لا حجة لأحد في هذه الاحاديث، هذه الاحاديث كانت في عهد النبي وانتهت وانتفت، ونحن لن نتعامل معها، نحن سنتعامل مع تفسير القرآن الكريم، لانه هذا التفسير نحن نملكه، والذين فسروه فسروه في وقتهم. يعني معنى كده ان كلام
الرسول
وكلام الرسول كان تاريخ، كان مجرد تاريخ. وهؤلاء كلهم اعداء. بص يا اسطى محمد، القاعده يا مسلمين، المسلمين بقى اللي هم مش عاجبهم البخاري، والمسلمين اللي بيحبوا البخاري، القاعده ان عدوك يريدك، بس البعض يريدك مسلوقا والبعض يريدك مشويا، انه هو لن يتركك بحلم الاحوال.
يعني نرجع تاني، لان ايام حتى قورش وايام السبي البابلي، لما حرر اليهود من السبي البابلي من نبوخذ نصر، اليهود معظمهم ما رجعش الى بيت المقدس
ثاني، لا هنفضل هناك،
راحوا على اصفهان،
عندنا زراعة،
كلهم قاعدين في اصفهان،
عندنا زراعة.
فبالتالي المطبخ المعادي للاسلام منذ ظهوره موجود في ايران وفي اصفهان.
نعم.
بوجود هؤلاء اليهود اللي هم الرسول عليه السلام في الحديث قال لك يخرج 70,000 من
اصفهان، 70,000 يتبع الدجال، 70,000 من يهود اصفهان عليهم الطريق. وانا هقول لحضرتك على حاجه كمان، بس عشان نبقى في الماشيين في القصه دي، انا لما حاولت ان انا يعني اتحقق من تاريخ اليهود وتاريخ المهدي المنتظر والمهدي بتاعهم والسرداب
والكلام ده، القصه الدراميه دي. هو مش عايز اقطع بس عشان ما تنساش الافكار بتاعتك يعني. طب هم ليه ما هيهاجموش ده؟
ما عمرهم ما يهاجموه،
لان انا عملت تحدي في الحلقه كان مع الشيخ الدكتور احمد زكي، قلت لهم طيب انتوا دلوقتي بتهاجموا الكتب الحديثيه المسلمه للبخاري ومسلم، هاجموا الكتب الحديثيه للشيعة
مثلا، هيهاجم المستودع بتاعه؟ يا استاذ محمد، الجراثيم التي تعيش على العفن لا تحب ان ينتهي العفن، انما ينتهي ما يقتل هذا العفن. عارف الديدان اللي بتعيش جوه الجثه، الجيفه، عايزه تحافظ على الجيفه باي شكل، اما تنتقل الى جيفه اخرى. تمام. وهو ده حالهم، هم عايشين مع هؤلاء. ما احمد عبده ماهر في المؤتمر اللي طلع فيه طلعوا العزايم وقال لك احنا كذا وكذا، وطلع كده قال لك لابد ولن نترك الاذر حتى اعتذر عن الفتوحات الاسلاميه. تمام. دول كلهم لما تتفرج عليهم في الاول وفي الاخر اليد اليهوديه هي التي تحركهم. لما جيت اشوف موضوع المهدي ده، انت تعرف انه معظم الذين ادعوا المهدويه في ايران قبل ان يدعيها احد في بلاد المسلمين كانوا يهودا؟
نعم.
وان حتى في اثناء الدولة العثمانية الذين ادعوا المهدوية كانوا يهودا يعيشون في ايران، وبعد كده حصل ان في ايرانيين وشيعة التفوا حولهم، وبعدين سبحان الله ربنا عز وجل يقول في سورة تسليم القيادة للأمة الإسلامية اللي هي سورة الجمعة عن اليهود كمثل الحمار يحمل أسفار, كمثل الحمار يحمل أسفار. أسفار كتب قد كده عندك في مكتبتك وما انتش عارف تقرأها, يبقى انت ايه, يبقى في تشابه ولا مفيش تشابه؟
زي الحمار شايلها لك, من هل الحمار يقدر ينزل كتابه ويفتحه يقراه؟
يمكن,
ما ينفعش ان الحمار
كالعيتي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هنرجع بس نقول ان الشيعة هم من يملكون مستودع الشبهات الذي يستخرج هؤلاء منه ما يهاجمون به المسلمين. معظم الشبهات اللي موجودة كلها بهذه الكيفية, مش من عند حد تاني. يعني الجماعة المستشرقين لما جم عشان يتكلموا جابوا منين؟ جابوا من الشيعة. نرجع ورا شوية, ابن حزم نفسه لما لقى النغير اليهودي بيستشهد عليه فبيستشهد عليه بالشيعة, قال له لا, قال له إن الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء.
قال لا تستشهدوا علينا بعلماء الشيعة فهم ليسوا من المسلمين.
بالضبط كده, هم ليسوا من الإسلام في شيء. فعشان كده احنا بنقول الفرية وجميع الفرق وجميع الإشاعات التي خرجت على صحيح البخاري وخرجت على صحيح مسلم وخرجت على كتب السنة كلها إنما خرجت من مستودع الشيعة.
يبقى 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 عشان نصحها بس, أن أول من طعن في البخاري أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا المعتزلة, كانوا الزيدية ومن بعدهم المعتزلة. وإذا ما قلنا الزيدية لنقصد بهم الإمام زيد بن علي بن حسين, لأنه هو ملوش علاقة بهم, هم خدوا اسم زيد على أساس أنه ثائر فقط, ولكن زيد كانت يعني منهجه, كان منهجه منهج اهل السنه والجماعه, فسموا زيديه لانهم كانوا معتزله
نعم
فقط يعني.
طيب, كرر النهج المعتزله. نعم,
الهجوم على صحيح البخاري من الذي بدا وكيف تطور زي ما احنا قلنا الزيديه او الناس, وكيف طوروا هذا الهجوم لكي يظلوا او يبقى منهم الى الان وسيم وعبد ماهر ومصطفى راشد وغير ذلك؟
احنا بس برضو لازم نرجع الاول للمعتزله تاني. احنا بنقول المعتزله عمرو بن عبيد, عمرو بن عبيد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعمرو بن عبيد ده كانوا بيقول لك ايه, ده الزاهد, ده اللي دعوته مستجابه. يعني حتى من منهجه ان الله لا يريد الشر ولا يكتب الشر, فقالوا الاعرابي فبيقولوا سرقت دابتي فادعوا لي لعل الله ان يعيدها لي. قال له اللهم انك لم ترد ان تسرق دابه, وهذا في الاعراب. قال له اسكت. قال له لما؟ قال اخشى ان يريد ان يردها الي فلا ترد. ما هو عكس اراده الله سرقت, فانت بتقول له طب ما هو يمكن عكس ارادته برضه ان ايه ماشي
اللي هو البداء بقى نتكلم في البداء.
ما هو البداء ده في محمد, البداء ده تقلبه على الشيعة. يعني ما هو يمكن بدا لله انه بعد ما كان عليه هو الامام, بدا لله ان ابا بكر افضل منه
بالظبط,
وبدا لله ان عمر افضل منه, تقلبه عليهم. فعمرو بن عبيد لما سمع من الاعمش يقول حديثا قال لو سمعت هذا من الاعمش لكذبته, ولو سمعت رسول الله لرددته, ولو سمعت الله يقول هذا لقلت له ما على هذا اخذت ميثاقنا. فبدأ بقى من بعدهم الاقتراء على الحديث. طبعا هم أنكروا الشفاعة وقالوا أنه مرتكب الكبيرة في النار. فبعد كده بدأوا يردوا أحاديث الشفاعة وبدأوا يردوا أحاديث الحوض. تمام. وأيضا هؤلاء اتهموا الصحابة اتهاما كبيرا واتهاما عظيما. تعال بقى نشوف الميول اليهودية والميول النصرانية. المذهب المعتزلي كان بيتخفى, يعني حتى الزمخشري في كتابه اللي هو الكشاف اللي هو بيعمله في البديع والكلام ده, والجاحظ لما يتكلم في البلاغة, ابن المنير اللي هو السكندري اللي هو خرج أحاديث الكشاف قال أخرجت اعتزاليات من الكشاف بالملقاط أو بالمنقاش. حاجة كده إيه,
ما ياخدش باله منها إلا متخصص قوي.
الزمخشري قالك على عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر نابتة, بس ما كانش هجومه صريح زي واحد زي النظام اللي هو إبراهيم بن سير النظام. إبراهيم بن سير النظام اتهم عمر بن الخطاب واتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بالكذب وأنكر الرواية والرواة. تعال بقى وقف عند الحتة دي. ابن حزم لما جه يتكلم عن النظام ده قال لك ايه, قال لك النظام عشق غلاما مسيحيا نصرانيا فكتب له في تفضيل التثليث على التوحيد. شوف بقى منبع الهجوم على الصحابة كان منين.
هذا الرجل الذي تنصر
كان منين؟ من هذا. عشان كده مصطفى راشد ما هو متنصر, ما احنا عارفين. اسلام البحيري نفس القصة, ميزو نفس القصة, ما كلهم
بيسموهم جماعة اللاهوت.
مذكروش حتى هم متنصرين علنا, فمتنصرين بالمال يعني. فالمسألة شوف كلهم واحد, كلهم يسيرون على درب واحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى في القرآن بيقول يا سبحانه بيقول ايه, أتواصوا به كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا كانوا إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به نفس القصة, كأنهم ماشيين بيتواصوا كل واحد بيقول للتاني. الخوارج نفس القصة, بدأوا أيضا في إنكار الأحاديث لنصرة مذهبهم هم ولنصرة عقلهم هم. ثم جاء الشيعة وبدأوا في إيه, بدأوا في إنكار الأحاديث. وإحنا قلنا إن مبدأ الشيعة عنده إن هو ما عندوش عدالة في الصحابة، الصحابة عنده كلهم كذابين، ما عندوش مثلا غير المقداد وسلمان وأبو ذر زي ما الملكوليني قال الكلام ده في الكافي،
أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة،
لهم المقداد وسلمان وأبو ذر،
وأبو ذر.
تمام. وقال إن
بعد كده دفعوا لهم عمار.
الآيات بقى اللي نزلت في سورة الأحزاب ونزلت في سورة التوبة دي أصلا كانت في الصحابة. تمام، على اساس ان الصحابه دول ما بيفهموش وقاعدين والقران بيطلع عليهم كده خلاص. ماشي الحال. وبعد كده هم جم قالوا ان هيكون اللي عندنا احنا الميزان اللي عندنا ان احنا نعمل ايه، الميزان اللي عندنا ان احنا نخالف العوام اللي هم اهل السنه ونقول خلاص ما بقي في ايديهم شيء من الحق الا استقبال الكعبه فقط. يبقى دول الثلاث طوائف الاولانيين اللي بداوا المساله دي، معاهم طائفه اسمهم الزنادقه، والزنادقه دول اللي هم مجوس اصلا، اللي هم كانوا على ديانه ماني اللي هو يقول بدي ايه بالالهيه. ماشي. وده حاجه يعني هبل، المجوس لما بيحبوا يتخلصوا من فكره الشر يقوموا يعملوا الهين. ده الشر ده اصلا يعني لما تيجي تتكلم عليه هتلاقيه ان هو سرعان ما يزول، وانه بقاؤه بقاء بسيط، وان الحق هو الذي ينتصر في النهايه. حتى في كتبهم كده، في كتب ألف ليلة وليلة، إن الحق بينتصر في النهاية، دي طبيعة بشرية، ربنا طبع الكون وجبل البشر عليها. فما تجيش أنت تخترع بقى إله تاني عشان تخلص من إشكالية الإيه، من إشكالية الشر. ماشي. بعد كده جم عندنا الزنادقة دول ووضعوا أحاديث جعلت كثيرا من الناس ينقبض قلبه عن قبول الأحاديث. ماشي.
ما هو أنت طالما اختلط الصحيح بالسقيم انت اصبحت محايد هنا.
بالظبط.
مش هنقول انك انت شكلت في الصحيح، لا. هو وصلك ده الحياة. بعد كده الجيل ابنك وابن ابنك يبدا ايه، لا يبقى محايد ولا يقول لك حاسس حديث خالص.
والحياد هو
الذكاء يعني.
والحياد هو انحياز الى الباطل او الى الاقوى.
تمام.
لان المفروض انك تنحاز للحق. لان الحق هو الوحيد الذي نتعصب له.
يعني كونه حيدك كده كسبه.
طبعا كسبان. وهو الصحابة ما ندموش على عدم
وصله، لأنه, لأنه, لأنه أفقدك مواجهته.
نعم.
أفقدك عداوته.
بالضبط كده. وأفقدك عقل ممكن يفكر، وأفقدك سواد، أفقدك عدد، أفقدك كثيرا. تمام.
ودي خطط بشين بها الآن يعني.
بالضبط كده. لما وضعت هذه الأحاديث، هؤلاء خططهم لم تكن ليومهم فقط، بل خططهم مستقبلية على المدى اللي قدام. مش هو مش عايز النهارده بس، هو عايز على المدى اللي قدام. المدى اللي قدام ان في احاديث اشتهرت وانتشرت فاخذ بها بعض هؤلاء المبطلين. يعني مثلا زي حديث انا خاتم الانبياء لا نبي بعدي، فجم الزنادقه قالوا الا ان يشاء الله، حطوا العباره دي كده. فلما خدوا العباره دي كده جه الجماعه البابيه والقديانيه والانجليز قالوا لهم خدوا العباره دي
والشيعة على طول. مش الشيعة عملوا الامام مقابل الرسول؟ مش الامام بيوحى اليه برضه؟
لا يعني بيشرع. فكره النبوه غير الامامه. تمام.
لا ما هم جابوا الامام رتبوا عليه صلاحيات النبي.
لا لا
رتبوا عليه صلاحيات، وبالتالي اصبحت النبوه ممتده من اثره.
تمام. لكن احنا بنقول على الذي اعلن بنبوته يعني. صراحه وبجاحه فخذوا هذه الاحاديث. جه بعد كده الجماعه المستشرقين، جولد سيهر اللي هو الف كتاب اسمه دراسات اسلاميه، هذا الكتاب يعد مصدرا لكل من يسب في الاسلام. لازم يجيب كتاب اللي هو بتاع جولد سيهر وياخد هذا الكتاب عشان يطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. ويجي بعديه تلميذه اللي هو شخت، او يعني مش تلميذه انما على نفس المدرسة بتاعته، وبدأ ياخد في الاحاديث. شوف المصيب، الاستاذ مصطفى السباعي اللي هو السوري لما جه اتكلم في المسألة دي،
مراقب الاخوان.
نعم. لا يعني احنا باخد بالعلم بتاعه. اللي هو المكان العلمية، الراجل ده على فكرة كان ليه موقفين مهمين جدا. الموقف المهم في كتاب السنة ومكانتها التشريعية، والموقف الثاني لما اعلن ان الشيعة لا يمكن ان تتقابل معهم بحلم الاحوال، وان الحياة بيننا وبينهم متوازية ومش هينفع يكون احنا الاثنين مع بعض. واعترف ان الشيعة لا يمكن ان يكون هناك تقريب بيننا وبينهم. ففي موقف دلوقتي بيقول ان هو لما جولد سيهر قال ان الامام الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري وضع حديثا من اجل الوليد بن عبد الملك، او من اجل عبد الملك بن مروان، علشان المسجد الاموي وعشان مسجد بيت المقدس يبقى افضل، او المسجد الاقصى يبقى افضل من الكعبه، قال هذا الكلام. وطبعا هذه الشبهات ترددها الشيعة، يرددها اليعقوبي ويرددها المسعودي، وهم راحوا واخدينها زي ما هي كده وحطوها عندهم جاهزه في جه شخت وكرر هذا الكلام. استاذ مصطفى السباعي بيقول انا قابلت شخت هذا في احدى المؤتمرات، قال فلما قابلته قلت لهم انكم تبنون السنة على الوقائع التاريخية. قال له نعم. قال له طب انت ليه ما استعملتش المبدأ التاريخي ده لما اتكلمت عن الامام الزهري؟ قال له ازاي؟ قال له اذا كان هذا الزهري اللي انت بتقول عليه ان هو وضع حديثا في فضائل المسجد الاقصى لم يلقى ابن الزبير خلاص ماشي، او لم يلقى عبد الملك بن مروان، إلا بعد 7 سنوات من مقتل عبد الله بن الزبير، لأن هو كان بيقول إن هو لما وضع الحديث وضع حديث عن المسجد الأقصى إن هو أفضل من الكعبة، عشان ابن الزبير هو اللي كان فين في الكعبة.
تمام
تمام.
وده كعبة لها الوليد بن عبد الملك اللي هو المسجد الأقصى.
لا إحنا بنتكلم على عبد الملك بن مروان، لما عبد الملك بن مروان كان خليفة فحب يعني إيه بكلامهم هم.
عبد الملك هو اللي بنى قبة الصخرة.
ماشي أنا مش بتكلم في دي. بتكلم هو.
ربما يكون عايز يعلي من شأن المسجد الأقصى على أساس إنه كان في خلافة عبد الملك بن مروان ويطعن في الكعبة التي كان يتزعم الثورة فيها عبد الله بن الزبير.
قال له لا، ده عبد الملك بن مروان لم يلتقي بالزهري ولا الزهري التقى به إلا بعد 7 سنوات.
من وفاة عبد الله بن الزبير. يبقى بالتالي مش محتاج ينقص من هذا ولا يرفع من قدر هذا.
الراجل مات وراح لحاله خلاص. انت عايز مننا ايه بقى؟
بالظبط.
قال فوجدته قد اصفر وجهه واحمر واسود، وراح يفرك في الايه؟ يفرك في يده، ثم بعد ذلك ايه؟ مضى بعيدا. المشكلة بقى ان يجي بعد كده اللي بيسموا نفسهم العقلانيين.
طب انا هناخد فاصل ثم نعود للقاء فاصل المشاهد الكرام. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهد الكرام من برنامجكم استوديو صفا حول خطاب وحديث موجه إلى الطاعنين في صحيح البخاري أو في البخاري ومسلم أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجددنا لهم التحدي القديم، يعني إذا كنتم يعني رجال فيعني اطعنوا أو تناولوا بالنقد العلمي، لا نقول طعن، بالنقد العلمي الكتب الحديثية للشيعة، ولأنكم ولا شك تقولون أنهم داخل دائرة الإسلام. أما إذا كنتم تعتقدون دينا أنهم ليسوا داخل دائرة الإسلام وبالتالي لا تنتقدينهم، سحبنا هذا التحدي. اسمحوا لي أن أرحب بأسمائكم جميعا، ضيف ضيفكم الكريم الشيخ حامد الطاهر الباحث في الفكر الإسلامي. لك تحية يا شيخ.
الله يكرمك.
حياكم الله بأس. نكمل
نكمل
فضل.
طيب دلوقتي المستشرقين دول ربوا أجيال. هذه الأجيال أخذت عنهم الكثير والكثير في المدرسة العقلانية اللي بيظهر فيها أثر الاستشراق. المدرسة العقلانية اللي بدأت بمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وأثار الماسونية ظاهرة فيها.
تمام.
والعجيب ان الماسونيه حركه سريه كتب عنها الكثير او كتب عنها في العلن الكثير والكثير، حركه سريه اجتماعاتها علنيه افكارها علنيه، ومن اهم افكارها هي تذويب الاديان. فانت لا تستطيع ان تذوب الاسلام من خلال الطعن في القران، تطعن في التفسير وتطعن في السنه. بعد كده جاء من اخذ باثار هذه المدرسه سواء كان في التفسير سواء كان في الحديث. وبعض الكتاب الذين ظهروا في مرحله الاحتلال الانجليزي لما تكلموا بلسان هؤلاء، لأنهم كانوا مخدوعين بهذه الحركات أو مخدوعين بالتنوير الغربي. وإحنا لازم نفهم أن المجتمع الإسلامي عادة ما كان يهيئ للفكرة قبل أن تبذر البذرة فيها. يعني على سبيل المثال لما نابليون جه مصر، إحنا قلنا راح مع فانتورا 40 سنة بيطوف، نابليون جاي ومعاه أسماء الشيوخ اللي هيدخلوا في الديوان مين، وعارف ده مين وده مين وده مين، وعارف هيعمل إيه ويروح فين ويجي منين، فهيأ هذه الأرض ليلقي فيها هذه البذرة، فتلقاها بعضهم بالقبول. جه بقى محمد علي بعد كده اللي ميع الإسلام وخلى فيه كراهية ما بين الناس وما بين شعائر الإسلام نفسها. هو أنت دلوقتي بتطعن في الأتراك بتطعن في الخلافة ماشي، لكن تطعن في الإسلام ليه؟ تمام؟
يعني الليبرالية بدأت من آن محمد علي
العلمانية. نعم الليبرالية بدأت
يعني تخيل من 1807.
نعم
مش من 1805، من 1807 إلى 2019. يعني بقالنا دلوقتي
أكثر من 100 سنة. نعم اكثر من سنه
212 سنه.
طيب انت بقى لما تيجي
تشوف يدخل 212 سنه مصر تتلبرن ولا زال الناس يدخلون المساجد ويصلون ويوحدون الله رغم اناف الليبراليه العلمانيه.
الاسلام اقوى من هؤلاء. احنا عايزين المسلمين كمان يكونوا اقوى من هؤلاء فكريا وثقافيا وعسكريا.
تمام.
احمد امين في كتابه ضحى الاسلام وظهر الاسلام وفجر الاسلام اللي بيتقال عليه الكاتب الاسلامي، احمد امين شكك في كثير من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجم السنه النبويه بس بشكل مؤدب حبتين. برضه الدكتور محمد عماره برضه خد نفس الخط اللي هو اتجاه العقلاني، يقول لك ان احنا
الشريعة تاني
ما اعرفش والله، بس انا اقصد ما هو موجود في الكتب حتى هذه اللحظة. طبعا احنا بنحترم الراجل ونجيب
له تواصل. طب تواصلوا معنا مشاهدي الكرام وفي هذه الحلقة سؤال حلقتنا الرئيس، وهو يعني لماذا يا بني ليبران وبني ليبرال وبني علمان الحرية لكل احد الا المسلمين الموحدين؟ يعني تنادي بالحرية للراقصة ولا تنادي بالحرية للمنتقبة؟ هذا سؤال حلقتنا اليوم.
وجي بعد كده بوريا اللي يعني حاول ان هو يهد في السنه النبويه من خلال الطعن في شخص سيدنا ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. ويمكن في دراسه قائمه الان على او بحث الان قائم العلاقه بينه وبين الشيعة اللي كانوا موجودين في مصر في تلك الاثناء او في هذا التوقيت. تمام. بعد كده جه صالح ابو بكر اللي هو سنه 1974 وطعن في صحيح البخاري. والان انصار الرافضه، انصار التشيع في مصر الذين يقبضون من التشيع، مش هتلاقي واحد بيهاجم البخاري ولا بيهاجم السيرة النبوية إلا وهو عامل حاجة للشيعة. إبراهيم عيسى بستان الدم، القتلة الأوائل، فيلم مولانا والفيلم الأخير بتاع الضيف، كل هذا انتماء خالص للشيعة وهجوم مباشر على السنة النبوية المطهرة وهجوم على صحيح البخاري وادعاء أنه سبب ما يحدث الآن. إسلام البحيري نفس القصة، لما شفناه عمال يهاجم السيرة النبوية والمغازي والحركات الإسلامية والفتوحات ويهاجم التفسير ويهاجم التراث ولا يتكلم بكلمة واحدة عن توراة محرفة وعن إنجيل يعترف. الكنيسة الأسقفية في مصر طبعت كتاب لكاتبة هولندية اسمها كاترين هنري، قالت أن المسيحيين يعترفون بأن الكلام من عند الله لكن اللفظ وضعناه نحن. ما بيهاجمش ده ليه
مثلا؟
ما يحاولش يجدد ده ليه؟
فتحي تونس، تفضل استاذ فتحي.
السلام عليكم ورحمه الله اخي محمد.
وعليكم السلام.
اهلا بضيفك. والله يا اخي محمد، محاوله التفريق بين السنه والكتاب هي على الاقل في العصر الحديث قديمه جديده، بداها المستشرقون حينما ارادوا ان يتناولوا القران تناولا فنيا باعتباره يعني مثله مثل الادب او مثل الشعر، وفشلوا فنيا في ذلك. لماذا؟ لان القران لا يمكن اقحامه ضمن اي جنس من هذه الاجناس، لا يمكن ان يكون الا دينا. ثم في بعد ذلك بعض المرتزقه راوا ان القران والسنه سبب وحدة هذه الأمة بعد أن قسمت جغرافيا، فلا بد أن يتم تقسيمها عقائديا، فابتدعوا فكرة وأن الإجماع هو سبب نكبة هذه الأمة. لماذا؟ لأن الإجماع حد من حرية التفكير، وفشلوا في ذلك فشلا ذريعا، لأن كل محاولتهم كانت محاولات مضحكة. فمنهم من رأى أن الحجاب لم يفرضه الإسلام، أو أن الخمر حلال في الإسلام، أو أن الزنا حلال في الإسلام. ولو تذكر منذ عهد قريب جدا الإدارة الأمريكية اقترحت بعد تأسيس داعش أن يتم إصدار قرآن جديد لتحذف منها جميع الآيات التي تحث على الجهاد، وذلك لاستنهاض واستفزاز مشاعر المسلمين. يأتي الشيعة اليوم ويريدون أن يضربوا السنة النبوية بعلة أن بعض الأحاديث لا تتناسب مع الرأي ومع العقل، وكأن يعني وكأن الغيبة 1200 سنة أو التداوي ببول المعصوم أو ببراز المعصوم يتناسب مع العقل. ما هو مقصدهم في ذلك؟ أن يريدوا يستهدفوا أولا أجيالنا أبناءنا، لأن بتعدد الآراء تتشتت يعني يتشتت التفكير. فأبناؤنا بين أمرين، إما أن يهجروا القرآن أو يتبعوا رأيا معينا ويصبحوا هذا الرأي مرجعا ويصبح للمرجع مقلده ويصبح للمقلد أتباع. هذه يعني فكرتهم إعادة نسخ التجربة الشيعية عندنا. وطبعا لن ينجحوا بذلك ما دام هناك أفزاد أمثالكم.
شكرا استاذ فتحي، ربنا يحفظك، الله يسعدك. أبو محمد البحيرة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بس عليكم السلام ورحمة الله. اخفض صوت التلفزيون عشان ما يحصلش صدى صوته وتسمعني أسرع. تفضل.
ازيك يا مجيد؟
الله يحفظك.
وزحل الشيخ دلوقتي أستاذ لما يبقى أبو حمانة يقول لك على سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ده كان بطوني وكان بيروح أي حتة يقصص فيها وكان ياكل مش عارف إيه وكان إيه وكان إيه وكان إيه، وبيقول لك اتبارك على صلاح الدين الأيوبي ما عملش نصر في حياته، النصر اللي عمه هو نسبه له وكان فاشل وكان تقول لي على إيه؟ لا على أبو حمانة ده بقى يا أستاذ سيدنا.
نعم
شكرا. تقول لي كده خد بالك وانت عم سيدنا ابو بكر والله الراجل ده المفروض يتحاسب والله يا استاذ ابو حماله ده، انا مش عايز ما بكره اسمه، مش عايز اقول على اسمه والله ما بكره اسمه حتى.
طيب اشكرك، شكرا جزيلا. محمد عماره تونس تفضل.
الو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخي الكريم، بالنسبه للوضع التغلغل الشيعي في البلدان العربية أو في البلدان الإسلامية بصفة عامة، هي منهج وهو في نهاية الأمر يعني المقصود منه هو تفكيك الكيان المسلم السني في قطع النظر هل هو كيان منهج السني بمفهومه الحديث أو بمفهومه المصطنع. المهم بالنسبة للشيعة هم يبحثون كيف يمزقون وحدة المسلمين ويقيمونها كما كانت قبل القوة الإيرانية التي لن تكون بإذن الله رب العالمين في أكثر من مناسبة، ونشاهدها في تونس وفي الجزائر وفي مصر. هناك عملية تغلغل وهناك عملية منها بسط وجه مشرف ويتظاهرون بالأخوة والتسامح، وفي نهاية الأمر لن يكون لهذه الدويلات سواء تونس أو مصر لو تمكن الشيعة إلا الحال الذي نشاهده في سوريا وفي اليمن. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. إبراهيم السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المشكلة في أنصاف المثقفين أو الذين يحبون يسمون بالتراث الإسلامي، هم في الحقيقة يدعون لإحياء تراث الفلاسفة والزنادقة الباطنيين بالتاريخ الإسلامي على شاكلة عيسى إبراهيم والآخر إسلام البحيري أعتقد.
شكرك.
هؤلاء هم على قناة اليمين المتطرف المسيحي الحرة.
نعم. شكرا جزيلا لك. شكرا يا ابراهيم. شكرك. طيب لو تكلمنا شيخنا على علم مصطلح الحديث. نعم. دوره واصله في التاريخ الاسلامي.
هنرد على الناس بسرعه الاول ونتكلم على مصطلح الحديث.
مفيش مشكله. اتفضل.
طيب هي موضوع بولس اللي هو عبد الله بن سبأ عندنا، هذه الفكره دائما ما تزال قائمه في اذهان الغرب وبيحاول الغرب تكرارها بتفتيت وحده الامه وبانشاء قاعده جديده للاسلام. ما يفعله اتباع هؤلاء المستشرقين وما يفعله المستشرقون هو اخضاع الاسلام لقواعد هؤلاء، والمفترض أن يكون العكس لأن الإسلام دين.
نعم.
فالدين هو اللي يخضع قواعدهم، هل هي مقبولة ولا لا. في قواعد منهجية عندنا، قواعد المنهجية دي أنت تخضع ليها، مش تخضعني لقواعدك أنت اللي أنت وضعتها بعد 3-4 سنين من قراءة التراث الإسلامي.
هم يحسبوا أننا لسنا على شيء، فبالتالي زي ما هم عملوا.
ودي هزيمة
نفسية. أستاذن لك أخذ سامح مصر. تفضل يا سامح. سامح أستاذ سامح.
ألو.
تفضل نسمعه.
انا متسامح حضرتك، انا اسمع فتاح.
اهلا بيك يا استاذ فتاح. تفضل.
الو.
نسمعك. تفضل، انت معنا على الهواء. طيب احمد العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمد، الذي لديه سفاره يهوديه في بلده هل لديه شرف وكرامه؟
طيب يا احمد يا سيبوه يلا. يا احمد.
نعم.
صل على
نعم.
محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل بيت محمد.
طيب هرد على الجزئيه دي، بس سيبني ارد. استنى بس سيبني ارد كده في دقيقه ومش هطول عليك واسيب لك الفرصه بعد كده. يا ايها المسلمون، ما يقوله احمد الشيعي العراقي ان عندنا سفاره يهوديه في مصر. نعم، لان مصر دوله كبيره في المنطقه، واذا ما ارادت ان تفعل شيئا سياسيا فلا تستخدم الباطنية في السياسة. فمصر بعد ان حررت كامل ترابها الوطني عملت على معاهدة سلام مع اسرائيل مع شركائها العرب من اهلنا في فلسطين الذين لم يوافقوا على بنود معاهدة السلام وخسروها بعد ذلك. فاصبح لدينا معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني، لكن ليس عندنا يهودي واحد داخل مصر، ولا شركة يهودية، ولا تطبيع، لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الحكومي ولا على المستوى المخابراتي،
ولا مشروع النووي إسرائيل هي المسؤولة عنه.
أكمل بس. ولا على المستوى المخابراتي ولا على مستوى الأمني. وتعلمنا في داخل الجيش المصري، وأنا دخلت الجيش في 92-93، أن العدو الأول لمصر والمصريين هم اليهود، رغم أن عندنا معاهدة سلام. نأتي على الشق الآخر الذي هو أنت، إيران والشيعة. ضربتكم إسرائيل على رؤوسكم في سوريا مئات المرات، آخرها بالأمس ضربت المواقع الإيرانية، وضربت وقتلت جنود من الحرس الثوري وجنود من ميليشيات الجحش الشعبي، ولم تردوا على مدار 200-300 مرة. تمام؟ تعلنونها صرخة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، بقتلكم للعراقي والسوري واليمني واللبناني وغير ذلك. فأنتم تعلنون صرخة. يا أخي استنى أكمل. فأنتم باطنيون في سياستكم، تتقون في السياسة على المسلمين الموحدين. أما مصر يا حبيبي، أنتم إيران التي تقود مشروعكم 200 شركة إيرانية داخل إسرائيل، هات شركة مصرية واحدة داخل إسرائيل، رغم أننا عندنا سفارة وعلم إسرائيل، وأنتم ليس عندكم سفارة وعلم إسرائيل. الخميني منذ أن جاء يخدم المشروع الصهيوني، أفشل العراق واحتل العراق، حارب العراق 8 سنوات، ثم بعد ذلك أفشلتم العراق الأمريكان، ودخلتم أمريكا احتلتوها أنتم الأمريكان،
لصالح الكيان الصهيوني، افشلتم سوريا لصالح الكيان الصهيوني، افشلتم لبنان لصالح الكيان الصهيوني. فانتم كشيعة وانتم كايران افشلتم الدول الطوق التي هي حول اسرائيل واصبحت موالية مهجنة مدجنة لصالح اسرائيل، وتضربكم اسرائيل على رؤوسكم بالاحذية والنعال، وما وجدنا منكم ردا.
لا ده كان بيعملوا حاجة، بيعملوا حاجة كمان، هو مضيق هرمز ده، ما هو المضيق اللي إيران بتتحكم فيه
تمام.
اللي هو المعبر الوحيد للتجارة الإسرائيلية إلى بلاد آسيا ده أمر، والمشروع النووي الإيراني يقوم عليه شركات يهودية، ومقدار التعاون ما بين اليهود وما بين إيران كبير وحتى المعابد اليهودية اللي موجودة في إيران. وبعدين هقول لك على حاجة كمان، أنت دلوقتي إذا كنت بتتكلم في العراق هل من الصحيح أن قناة الأنبار لما تيجي وتجيب خبر تكتب على الخليج العربي الخليج الفارسي؟
تبقى دي عراق عربي.
وبعدين لما تيجي تقول ان احنا بيجيلنا المخدرات من الارجنتين، بتيجي من الارجنتين عن طريق طهران، ايه ما تكتب بقى الخليج الارجنتيني، ما تكتبش الخليج الفارسي.
عايزين نكتب بقى بالرد على احمد بتاع العراق، يا احمد ان مصر محررة تماما، لا ليس هناك عدو يستهدفنا، لا امريكي كما يعني الامريكان يحتلوا ارضكم، ولا ايراني كما الايرانيون يحتلوا ارضكم. فإذا أردت أن تتحدث عن دولة محررة ودولة قوية ودولة لها سياستها المعلنة على الملأ، لا تتحدث عن نفسك أولا وحرر بلدك أولا قبل أن تتحدث عن السفارة واليهود.
الجيش المصري لما ذهب هناك إلى شبه جزيرة الفاو وحررها، وأخر السيطرة الإيرانية على الخليج العربي، وأخر ما تفعله إيران الآن، لا يزال شوكة في حلوق هؤلاء، وسيظل هكذا. ومصر ينكسر فيها المد الشيعي زي ما انكسر في الدولة العبيدية، زي القرامطة والباطنية وكلهم محاولوا يدخلوا إلى مصر وردوا جميعا عن طريق صلاح الدين وعن طريق المماليك. وبعد كده مصر برضو هي اللي ردت المد الشيعي مع التتار، وحتفضل مصر شوكة في حلوق هؤلاء، وحتفضل مصر ملعونة في المعتقد الشيعي، لأن المعتقد الشيعي يرى أن مصر هي مقبرته دائما.
نعم. وبرضه فكان الشيخ حامد طاهر بالمشير عبد الحليم أبو غزالة رحمة الله عليه حينما أرسل جنودا مصريين حرروا الفاو زمن حرب إيران مع عراقنا العريق، فحرر بلدك أولا يا أيها التافه من المحتلين. كل الدول الآن في العراق، تركيا بتعمل في العراق، إيران بتعمل في العراق، أمريكا في العراق، الصهاينة 35 مكتب للموساد في قلب بغداد، و70 مكتب في أربيل فوق في عند الكرد. فيعني حرر بلدك اولا من كل المحتلين لها، ثم تحدث عن مصر يا ايها التافه. عواد مصر اخر اتصال معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول سعادتك يعني في ايام صدام ما كانش حد بيسمع للشيعة دول، ولا 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 كنا حاسين بالمشاكل بتاعتهم دي اللي بهدلونا بها دلوقتي. وكان يعني المصري حتى المصريين اللي بيروحوا يشتغلوا في العراق كان بيحكوا برضه ان في يعني انهم بيشكوا في في في, في ان علي كان نايم والنبي خد الخلافة عنه او نفس يعني المشكلة دي.
يعني في طائفة منهم هو ليس كل الشيعة كذلك، يعني اللي هم الغرابية الغرابية يقولون ان جبريل اخطأ وانزل بالرسالة على محمد بدل من علي. اشكرك. شكرا حبيبنا عواد.
شعار الشيعة اولا التقية
للختام.
التقية او البندقية.
ناخد ختام ولا ناخد دقيقة؟ اصلا انا سألت الشيخ سؤال اللي هو علم مصطلح الحديث متى بدأ؟
يعني علم مصطلح الحديث هذا نستطيع ان نقول انه بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقعد صلى الله عليه وسلم لهذه القاعدة اللي هي قاعدة الكذب، لكن هم اهتموا بقى بالتقعيد لها امتى؟ بعد ما حصلت الفتنة. قالوا سموا لنا رجالكم. بعد ما حصل القتال في صفين والجمل قالوا سموا لنا رجالكم. ليه؟ لانه تدخل في الإسلام أو في هذه الحرب من يريد أن يهدم الإسلام. جمع السنة نفسه خلاص كان مرتبط بمصطلح الحديث وبعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لأنك أنت مش هتجمع السنة من أي حد، هتجمعها من رجل ثبت ثقة عدل له ضوابط معينة، وهذا العلم كل المستشرقين الذين تأخذون بكلامهم يثنون على هذا العلم. وجلدت سهر نفسه ومرجليوس نفسه قال إن هذا العلم يبدو أنه إلهام من الله لهؤلاء المسلمين، لأنها قواعد صارمة تشبه العملية المخابراتية. شفت لا. المخابرات لما تاخد خبر صغير قد كده وتبني عليه. فهذا الذي كان يحدث. البخاري لما راح وشاف واحد لا يقيم الصلاة ويصلي بغير إقامة صلاة وهو راوي حديث إقامة الصلاة قبل أن تصلي، قال له مش هاخد منك. لما راح ولقى الرجل بيكذب على الدابة قال تكذب على الدابة وتكذب على الله عز وجل. لما راح لعكرمة بن عمار وسأل على حاله انت حالك ايه، فقالوا له عكرمة ده رجل يحدث من صدره ولا يحدث من كتابه، لا خلاص مش هاخد منه. ليه؟ لان انت في ضبطان، اذا نسيت في صدرك يبقى تفتكر في كتابك، يبقى كده يحصل عندك تخليط، وحصل تخليط عند عكرمة بن عمار هذا. المصطلح لما بدأت بقى الكتب تظهر، واحد بيلم علم الرجال ويكتب الراجل ده كويس والراجل ده وحش زي يحيى بن معين، وبعد كده يجي واحد تاني يروي الاحاديث المشتهر ويقول الاحاديث ده رواه فلان عن فلان وياخد من ده، بعد كده يجي واحد جنب منه ويروي الاحاديث اللي سمعها من شيخه، بعد كده يجي واحد ينقح هذه الاحاديث. خلاص ليه؟ لان هم شايفين ان الحديث متعبد به وهو المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم، فبدأ بقى علم الرجال هو اللي يطغى في الأول وفي الآخر، لأن احنا عندنا حاجتين، الإسناد والمتن. الإسناد سلسلة الرجال اللي تصعد بها على السلم حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا شروط قوية جدا في هؤلاء الرجال.
البخاري وضع 5 شروط لنفسه،
يعني مثلا لا أنا ده وضع شروط الحديث، أنا بتكلم في الرجل نفسه. يعني مثلا واحد زي الحسن البصري وحد يقدر يتكلم فيه؟
أبدا.
قال لك لا، الحسن البصري ما تاخدش منه حديث الا اذا صرح بالتحديث، لانه راجل كان يتعبد فالعباده غلبت عليه. يبقى عرف حاله ولا ما عرفش حاله بالليل في بيته، وبعد كده راحوا جايين قالوا شريك اللي هو ابن عبد الله، الراجل ده كان قاضي والراجل ده كان حلو وجميل وكويس، بس معلش الراجل ده غلبت عليه امور القضاء فبدا حديثه تقل الجوده بتاعته. تعالى بقى هات واحد مثلا زي عاصم بن ابي النجود،
يعني تم بتخصصه قوي فاثر على
هو عاصم بن ابي النجود اللي هو عاصم بن بهدله اللي هو عليه، مش بقول لك عن حفص عن عاصم عن عبد الله بن مسعود عن زر عن عبد الله بن مسعود،
القران
الراجل ده اهتم بعلم القراءات ويعني ساب علم الحديث سنه كده. فقلنا لك لا، طالما اهتميت بالقراءات انت في القراءات زي الفل، ما نقدرش نتكلم معاك، لكن في الحديث لا. لما قالوا لفلان انت سمعت من مين؟ قال سمعت عن فلان ابن فلان. متى؟ قال سنه كذا. فين؟ قال له سمعت عنه في خراسان. قال كذبت، انه كان يومها يقاتل في مدينه كذا ومع فلان ابن فلان. ده عارفين التاريخ ماشي.
طيب يعني زي مثلا الامام البخاري كان ياخذ مثلا الشيخ حامد الطاهر بعد 10 سنين لما كبرت شويه وعجزت قال لك لا ما اخدش عنك.
ده اسمه التخليط، ده حاجه
ما هو
يعني ده انا
مخافه حتى التخليط.
هقول لك بس حاجه فنيه في البخاري كده،
انا خلصت
معلش هم يستنوني خلاص، احنا انا بقالي مستخبي في السرداب بقالي كتير النقطه دي. بس الامام الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، حديث اللي هو بدايه وحي النبي صلى الله عليه وسلم وبدا وحي النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه مروي من طريقه، والحديث بتاع الهجره برضه مروي من طريقه. فالامام الزهري هذا له تلاميذ كبار وله تلاميذ من الطبقه الثانيه. الامام الليث بتاع مصر من تلاميذ الطبقه الثانيه مش من تلاميذ الطبقه الاولى. المحدث لما كان يحب يجيب فيخلي الاسناد قليل شويه، يخلي بينه وبين الرسول 23 حديث موجودين عند البخاري، بينه وبين النبي 3 بس، لان كان سلمة بن الاكوع وابنه اياس والمولى بتاعه عمره شويه، فكان الطريق ضعيف حبة، الطريق مختصر
قصيره.
فيجي البخاري قال لك لا، ما هو الليث بن سعد ممكن يعمل لي اسناد عالي، بس الليث بن سعد مش من كبار تلامذه الزهري. فنشوف مين قال الليث روى عن عقيل، وعقيل ده من كبار تلامذه الزهري، فانا مش مشكله اعلي الاسناد بس اجود متن الحديث وما يكونش فيه كلمه واحده غلط.
شوف
ارجع بقى تقول لي بعد كده ان البخاري اخطا
مثلا.
شوف الأهل السنة بشر يعبدون الله، والهنود بقر يعبدون البشر، والذين يطعنون في البخاري من أتباع بني علمان والإبرال بقر يعبدون أفكار البشر.
أشكر ضيفي الكريم الشيخ حامد الطاهر الكاتب والباحث في الفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك. انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، في نهاية لكم من التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.